طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى السابع، قال: إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر واتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما فيقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان، قال أو قال أخبرنا فلان، ونحو من العبارات. ولمسلم في صحيح عبارة حسنة كقوله: حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد عن الأعمش، معنى سوق ألفاظهما. وأيضا مسلم اعتنى بهذا، اعتنى بذكر إذا كان اللفظ أو المعنى واحد واللفظ مختلف فيقول هذا لفظ فلان، أو يسوق لفظه من أوله معنى بالإسناد. وبعض أهل العلم كالبخاري والنسائي وغيرهم يقولون المعنى، معنى النسائي دائما يقول المعنى، والبخاري غالبا لا، معنى لا يذكر شيئا، وإنما يذكر إسناد أحدهما، ولا أيضا يصرح بأن هذا لفظ فلان. قال رحمه الله: قال فإن لم يخص فقال: أخبرنا فلان وفلان وتقارب في اللفظ، قال: حدثنا فلان، جاز على جواز الرواية بالمعنى. فإن لم يقل تقارب فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى، وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره. أنا ليس عيب معنى أنه خطأ، لا، إنما تفضيل مسلم عليه في هذا الباب، أن مسلم يذكر الروايات وألفاظ الرواة، حتى أنه في صيغة التحديث، حتى في صيغة التحديث يذكر صيغة التحديث. قال: فقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز رواية تلك الأحاديث مفصولة عن الأول مستوفيا نسب شيخي شيخه. خرج التحديث. قال: وإذا سمع من جماعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم وقال اللفظ لفلان، فيحتمل جوازه ومنعه. معنى هذا إذا كان هذه ألفاظ أحاديث ممكن يقال مثل هذا، لكن إذا كان ليست أحاديث فقط هناك كلام وكذا فروايته، معنى يقول أخبرنا جماعة ثم يروي لفظ واحد، فهذا فيه شيء من التدليس. لكن إذا كان الحديث واحد أو بالمعنى ممكن يدخل في رواية الحديث بالمعنى. طيب، قال الثامن: ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته إلا أن يميزه فيقول هو ابن فلان الفلاني، وهذا منع منه لأجل لا يختلط. حتى لا يختلط على بعضهم، لأن بعض الرواة تجده يهم يقول فلان ابن فلان وهو ليس كذلك، معنى يذكر شخصا آخر فيخلط على الناس، فلهذا منع هذا، وإنما يتكلم أو يزيد الشخص في نسب شيخه. وأما إذا مثلا جاءه الحديث فقال مثلا حدثنا صالح فيقول حدثنا صالح، لا يقول صالح ابن فلان، إلا أحيانا مثل ما يفعل مسلم يقول وهو ابن فلان. ومثل مسلم رحمه الله رجل معنى عارف هذا العلم وكذا، لكن بعض الرواة تجده ليس عنده خبرة في هذا العلم فيأتي بأسماء غير صحيحة، فلهذا تجد أنه معناه يخلط على الناس أو على الآخرين فيأتي باسم ليس هو الذي في الحديث. طيب قال أو يعني ابن فلان ونحوه مثل ما يفعل كما قلنا الإمام مسلم. فإن ذكر شيخه نسب شيخه في أول حديث ثم اقتصر في باقي حديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه أنا حتى لا يطول على الناس. وقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز رواية تلك الحديث مفصولة عن الأول مستوفيا نسب شيخ شيخه. أنا لو جاء بنسب شيخ شيخه ما في شيء إذا كان مفصولا عن الأول، والأمر سهل إن شاء الله. قالوا عن بعضهم الأولى أن يقول يعني فلان، وعن علي المديني وغيره يقول حدثني شيخي أن فلان أن فلان أن فلان ابن فلان أن فلان ابن فلان حدثه. وعن بعضهم أخبرنا فلان ابن فلان هو ابن فلان واستحبه الخطيب، وكله جائز، وأولاه هو ابن فلان أو يعني ابن فلان. ثم قوله أن فلان ابن فلان ثم أن يذكره بكماله من غير فصل. قال التاثر جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا، وينبغي للقارئ اللفظ بها. أنا إذا قرأ يقول حدثنا قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ليست موجودة لكن لا بد منها. أنا بعضهم يقول يأتي يقرأ البخاري حدثنا، حتى ما يقول قال البخاري، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك، حدثنا نافع عن ابن عمر، هذا ليس صحيحا. معنى ممكن هذا صح موجود لكن لابد أن يقول قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك. من الذي قال؟ قال قتيبة، ما يقول حدثنا وكأنه هو الذي حدثوه، فلهذا يأتي بلفظ قال. وأيضا هناك كلمات اختصرها العلماء في الحديث معنى تذكر مع القراءة، مثل قال، مثل أنه قال، مثلا يقول مثلا في الكتابة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذه أيضا حذفت اختصارا. قال وإذا تكرر اللفظ قال كقول حدثنا صالح قال الشعبي فإنهم يحذفون أحدهما خطأ خطا فيلفظ بهما القارئ، ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر صحة السماع من ناحية الرواية خطأ لكن السماع صحيح لأن المقصود معروف. قال العاشر النسخ والأجزاء والمشتملة على حديث بإسناد واحد كنسخة همام عن أبي هريرة، منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث وهو أحوط. أنا في النسخ التي تكون فيها حديث مثل نسخة همام، نسخة سليمان اليشكري، نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، غيرها من النسخ، فهل معنى يذكرها على إسناد واحد أو أنه يجدد الإسناد أول كل حديث؟ أنا يجدد الإسناد أول كل حديث إذا كانت نسخة واحدة، هل يذكر الإسناد أولا ثم خلاص يذكر الحديث على أنها بهذا الإسناد؟ والأمر سهل إذا عرف المقصود. قال ومنهم من يكتفي به في أول حديث أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث بالإسناد أو وبه، وهو الأغلب. فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناد جاز عند الأكثرين، ومنعه أبو إسحاق الإصفرائين وغيره. والصحيح جائز لأن المعروف أنه بنفس الإسناد، فعلى هذا طريقة. وأن يبين كقول مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة، وذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم وذكر الحديث وكذا فعله كثير المؤلفين. الإمام البخاري فعل في بعض الأحاديث وليس كلها، معنى يذكر الحديث الأول في النسخة، يقول مثلا حدثنا مثلا يأتي بالإسناد إلى همام عن ناف عن أبي هريرة نحن أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة، ثم يذكر الحديث الذي أراده، أنا كأنه جعل هذا الحديث الأول عنوان لهذه النسخة، فيذكر هذا الحديث في عدة أماكن، نحن السابقون الأولون نحن السابقون الآخرون يوم القيامة. فلهذا فيذكر رحمه الله الإسناد أول حديث من النسخة ثم يذكر الحديث الآخر، لكن مسلم سلام لكن مسلم يأتي ويقول وهذا ما حدثنا به أبو هريرة وذكر حديث، يعني يأتي عند همام يقول هذا ما حدثنا وذكر حديث ثم يذكر الحديث الذي أراده، وهذا لأجل أن يعرف أنها نسخة. قال فعلى هذا طريقة ونبين كقول مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم وذكر الحديث، وكذا فعلوا كثير من المؤلفين. لكن كما قلنا البخاري يختلف عن هذا. طيب قال الحادي عشر إذا قدم المتن، أنا هذه المسألة الحادي عشر أو الفرع، إذا قدم المتن كقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو المتن وأخر الإسناد كروى نافع عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ثم يقول أخبر نبيه فلان عن فلان حتى يتصل، فهذا صح وكان متصلا، فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد فجوزه بعضهم، وينبغي فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض بناء على منع الرواية بالمعنى. معنى لو قال مثلا حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا، ثم يقول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان إلى أن يأتي إلى أبي هريرة، هذا لا بأس، وقد فعله جماعة من أهل الحديث، معنى يأتي بالحديث ثم يأتي بالسند، وللراوي الذي يروي هذا الحديث له أن يروي يقدم السند، ما في شيء، هو ما قصد تقديم ولا تأخير، وإنما قصد أنه يستشهد بالحديث ثم يروي الإسناد. أحيانا مثلا يقال له من حدثك، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وأما إذا كان مثلا تقديم المتن وتأخير بعضه، فهنا لابد أن يكون مراعاة للمعنى، فإن كان المعنى يستقيم لا بأس، أن يكون الحديث الآخر مفصول عن الآخر ليس متعلق به، مثلا كما مثل ما يفعل البخاري يذكر حديث إذا قام أحدكم من النوم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وإذا استجمر فليوتر، وثم يقول أيضا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا ثلاثة حديث هو أدرجها في حديث واحد، لكن المقصود إيش؟ أنه لو قدم وأخر فلا إشكال، لأنه هذا الحديث لا يتعلق بمعنى الحديث الآخر أو بالعبارة الأخرى، لكن لو كان العبارة بينهما ترابط فلا بد أن يأتي بالترتيب الذي جاء في الحديث. قال ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا قال في آخره مثله، فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر منعه وهو قول شعبة، وأجازه الثوري وابن معين إذا كان متحفظا مميزا بين الألفاظ. أنا إذا كان هذا الراوي عنده تمييز بين الألفاظ فلا يقول مثله إلا إذا كان نفس المتن، مثل ما يفعل الإمام مسلم رحمه الله. الإمام مسلم متحرن في هذا الباب، فإذا كان بنفس اللفظ يقول مثله، وإذا كان بالمعنى يقول نحوه، فيتحرى في هذا الباب. فلهذا وإن كان هناك زيادة في الحديث أحيانا يذكرها، لكنه لم يقل كذا أو قال كذا، فتجده يذكر هذه الزيادة وهذا أفضل. وأما إذا كان مثلا لم يعهد عن هذا الراوي أنه يتحرى في الألفاظ، فالأولى أن لا يروي الحديث بالإسناد ويذكر هذا المتن إلا حتى يطلع على متنه، فلن هذا المتن قد يجده في كتاب آخر. أحيانا متون مثلا لم يذكرها مسلم تجدها في السنن بنفس الإسناد هذا، أحيانا تجدها في البخاري بنفس الإسناد وهكذا. قال وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا، واختار الخطيب هذا. وأما إذا قال نحوه فأجاز الثوري ومنعه شعبه وابن معين. أنا الآن زاد أيضا ابن معين مع شعبه، والثوري لا زال يجيز هذا، هذا لمن كان عارفا بالمعنى. قال الخطيب فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى. قال فأما على جوازها فلا فرق. قال الحاكم يلزم الحديثي من الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفق في اللفظ، ويحل نحوه إذا كان بمعناه، وهذا أقرب وأسلم. قال الثاني عشر إذا كان الإسناد وبعض المتن، أو إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكمال فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه. معنى إذا كان عنده الحديث من إسناد آخر، لكن هذا الحديث الذي رواه مثلا البخاري ذكر بعض الحديث قال ثم أكمل الحديث أو ذكر الحديث، وهذا غالبا يذكرون في القصص الطويلة، فالراوي الآن كيف يفعل؟ هل يأتي بالإسناد هذا حق البخاري ثم يذكر المتن كله؟ لا، هذا خطأ. يأتي بالإسناد الذي روى هذا الحديث كله، أما يأتي بهذا الإسناد الذي لم يرويه كله ويأتيه بهذا المتن فهذا قد يقع في الخطأ. قال فأراد السامع روايته بكمال فهو أولى بالمنع مثله ونحوه، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وأجازه الإسماعيلي. أنا هذا من علماء الأصول وهذا من علماء الحديث، أبو إسحاق الإسفرايني من علماء الأصول وليس له مشاركة في الحديث، وأبو بكر الإسماعيلي إمام من أئمة الحديث. قال وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث. قال والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله. قال وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة، يعني إذا كان معه إجازة لا بأس، يعني يكون الأمر أهون. قال الثالث عشر قال الشيخ الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عكسه، وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه. قال النووي والصواب والله أعلم جوازه، لأنه لا يختلف به هنا معنى، وهو مذهب أحمد بن حنبل وحماد بن سلمة والخطيب، وهذا لا شك فيه، وإنما منع بعضهم لأجل الحديث الذي جاء لما قال البراء ورسوله الذي أرسلت. فقال لا قل ونبيه الذي أرسلت. لكن هذا في ألفاظ ذكر، وألفاظ الذكر لابد أن تكون مثل ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا ليس ألفاظ ذكر وإنما رواية إسناد، رواية إسناد، فلا بأس أن يقول قال رسول الله أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أو عن رسول الله أو يرفعه أو غيرها من العبارات. قال الرابع عشر: إذا كان في سماعه بعض الوهم فعليه بيانه حال الرواية. أنا بعض الوهم مثلا يكون سمع بعض هذا الجزء وبعضه لم يسمعه، أو أنه بعض الأحاديث مرت عليه في هذا الجزء، وهنا لابد أن يبينها. قال فعليه بيانه حال الرواية. ومن ذلك أيضا أن يسمع من غير أصل، أو يحدث هو أو شيخ وقت القراءة، أنا يتحدث والشيخ يقرأ. وأيضا كذلك إذا كان يروي من غير أصل، أنا عنده النسخة ليست مقابلة على أصل، فهنا لابد أن يبين، لأن هذا يضر بالحديث. قال ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله الأئمة، ومنع جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة. ولهذا قال سعد الدين الزنجي أن البخاري إذا قال فلان فهو مما حمله مذاكرة، لم يحمله سماعا، لأن المذاكرة يكون فيها التساهل، فلهذا قالوا لابد أن يقول مذاكرة أو يأتي بلفظ يدل عليه. قال إذا كان الحديث عن ثقة ومجروح ثقتين فالأولى أن يذكرهما، فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم. أنا إذا اقتصر على ثقة ما في شيء، لكن يقتصر على الضعيف هذا ليس صحيحا. قال وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فروى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز، لكن إشكالهما معا هذا الذي فيه الإشكال. ولهذا أنكروا على معمر وسفيان بن عيينة أنهم يرون عن ثابت وأبان، ويكون اللفظ مختلف أو يكون الإسناد مختلف، فمثلا ثابت يرويه مرسلا وأبان يرويه متصلا، فيجعلون رواية أبان مع رواية ثابت، وهذا خطأ. لهذا كان بعضهم مثلا علي بن مديني وغيره يقول لسفيان هل هكذا رواه ثابت؟ يقول لا، ثابت رواه مرسلا، مثلا يقول ثابت رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان سفيان أحيانا إذا روى رواية ثابت أرسلها، وإذا روى رواية أبان وصلها، وأحيانا يجعلهما معا فيرويه برواية واحدة عن أنس، وهذا يعتبر من التدليس، وهذا سموه تدليس الصياغ. لهذا ابن معين رآه أحمد رحمه الله في اليمن يكتب رواية أبان عن أنس، وقال له يا أبا زكريا ماذا تفعل برواية أبان عن أنس وأنت تعلم ما فيها؟ قال يا أبا عبد الله إنما أكتب هذه الرواية لأجل أنه حتى لا يقال مثلا عن أنس ثابت عن أنس وهي ليست ثابت وإنما أبان. طيب قال وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فروي جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز، هذا ما في شيء لأنه يبين، ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلا يحتج بشيء أن كان فيهما مجروح، ويجب ذكرهما جميعا مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، معنى يبين أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، أو كملني فلان أو كملته من رواية فلان، فهذا جائز. طيب إن شاء الله نكتفي هذا، والله أعلم.